هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على خطى النهج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
برجاء أن تقضوا معنا أوقات حافلة بالمتعة والفائدة عند تتمة حديثنا الذي بدأنا في الحلقة الماضية حول براعة التشبيه في نهج البلاغة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تكثر التشبيهات وتتكاثف وتتشعب في نهج البلاغة إلى درجة تحوله إلى لوحة من الفسيفساء جميلة وخلابة من التشبيهات بجميع أنواعها، من مباشرة وغير مباشرة، ومن مفردة ومركبة، ومفصلة ومجملة، وتمثيلية حافلة بالحركة والحياة. وإذا بنا نقف إزاء كتاب يمكننا أن نستقي منه ما نشاء من نماذج التشبيه الرائعة وأمثلته لمن طلب دراسة فن التشبيه في علم البلاغة.
ومن أمثلة التشبيه المجمل البليغ أيها الأفاضل الذي يكاد أن يتحول إلى استعارة لروعته وجماله قوله سلام الله عليه: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب. فنحن أيها الإخوة والأخوات نقف ها هنا إزاء جمل متتالية تتتابع فيها التشبيهات البليغة المجملة، أي التشبيهات التي يعمد فيها المتكلم إلى تشبيه أشياء بأخرى من دون أن يتوسل بأدوات التشبيه ومن غير أن يذكر وجوه الشبه بصراحة. وهي تشبيهات بليغة تعد من نوع التشبيهات الفنية التي تتطلب مهارات خاصة من قبل المتكلم، متوفرة دون أدنى شك في متكلم بليغ كالإمام علي عليه السلام.
نعم مستمعينا الأفاضل، فالإنسان العاقل الحكيم ينبغي عليه أن يحتفظ بأسراره في صدره كما يحتفظ بأشيائه ومقتنياته النفيسة، فيجعلها في صندوق بعيدا عن متناول الآخرين. وفي الجملة الثانية: البشاشة حبالة المودة، يشبه عليه السلام طلاقة الوجه والابتسام عندما يلقى الآخرين بالمصيدة والشرك الذي نستطيع من خلاله أن نخطف ونحصل على حب الآخرين ومودتهم لنا في علاقاتنا الاجتماعية معهم. وهو تشبيه رائع يسلط فيه الإمام الضوء على الدور السحري الذي تلعبه طلاقة الوجه ورسم الابتسامة على الوجه في كسب حب الناس لنا، ذلك لأن الإنسان بطبيعته يهفو قلبه إلى كل ما هو جميل ولين من مواقف الآخرين معه.
نعم أيها الكرام، وأما الاحتمال والصبر والحلم وضبط النفس وما إلى ذلك من صفات وملكات ينتصر من خلالها الإنسان على نفسه الميالة إلى الغضب والفوران، فإنه يمثل أفضل وسيلة يروض من خلالها الإنسان نفسه الجموح ويحد من طغيانها وفورات غضبها، ليمنع بالتالي عيوبه من أن تطفو على سطح سلوكه حتى لكأنها توضع في قبر لا سبيل إلى الخروج منه. هذه العيوب ونقاط الضعف التي يفجرها الغضب في لحظات انفلات زمام النفس من يد الإنسان.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا ضمن هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على خطى النهج. مستمعين الأفاضل، سئل الإمام عليه السلام عن القدر فقال موظفا فن التشبيه المفرد البليغ والمجمل في إيضاح إجابته: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. مستمعنا الأفاضل، من المعلوم أن موضوع القدر يعتبر من المواضيع والقضايا العويصة والألغاز التي لم يستطع الإنسان بعقله المحدود ومداركه المتواضعة أن يتوصل إلى تفسير مقنع وجازم بشأنها. وحتى الفلاسفة وأرباب الفكر والكلام وقعوا في الحيرة وربما الضلال في بيان دوره في حياة الإنسان وتقريره فيما إذا كان الإنسان مخيرا في حياته أم مسيرا. فهو يمثل إذن طريقا مظلما مدلهما لا يرى فيه السالك شيئا ولا يملك سوى أن يتخبط فيه ويسير سير العشوة.
فالأفضل أيها الإخوة والأخوات لنا إذن أن نحذر من سلوكه وأن لا نلجا عالمه، فهو كالبحر العميق الذي لا قرار له والذي لا نهاية لنداه، بل هو سر من الأسرار الإلهية التي اختصها الله بعلمه، ولا يحق للإنسان أن يقتحم عوالمه ومجاهله، وإلا كان مصيره الحيرة والضلال وشتان ما بين العلم الإلهي الذي وسع كل شيء وأحاط بكل صغيرة وكبيرة، بل العالم بالسر وما أخفى منه، وبين علم الإنسان القاصر المحدود المغلي بقيود المادة والحسيات.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حضرات المستمعين الأفاضل، كان لنا اتصال هاتفي مع خبير البرنامج فضيلة الدكتور خليل بستان الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي سألناه عن فن التشبيه ومكانته في نهج البلاغة ومدى استعانة أمير المؤمنين عليه السلام به في إيصال المفاهيم والمعاني التي كان يريد إيصالها إلى الناس في عصره، فأفادنا في هذا المجال قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع التشبيه يرتكز على عنصرين، الأول طريقة تأليف ألفاظي، والثاني ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان، ولا يجود إلا في نفس الأديب الذي وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وأودعه قدرة على ربط هذه المعاني. وكذلك التشبيه تنشأ بلاغته من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقاد بعيدا قليل الخطورة بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. ثم ننظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام مثال آخر، كذلك في وصفه للملائكة في اللون الأبيض، ذكر اللون الأسود لبعض الملائكة، والآن يذكر اللون الأبيض لملائكة آخرين، فيقول: هم كرايات بيض. المعروف أن البياض يتجلى في الجليد، والشيء بما أنهما محسوستان لدى الجميع فلا تحتاجان إلى إعمال فكر ودقة نظر، تعادل عنهما إلى شيء يلفت الانتباه إلى هذا اللون، وهو كونه مع الأعلام البيضة، فإنه خرج عن المألوف والمتعارف إلى شكل جديد وإلى صورة بارعة تمثله، فهذا الانتباه سيزيد الشوق في الوجدان أكثر. تنظر بعين الدقة والاعتبار إلى هذين التشبيهين كيف تم بيان حال المشبه في القوة والضعف والصغر والكبر والزيادة والنقص.
أيها الأفاضل، وحول بلاغة التشبيه في نهج البلاغة والقيمة الفنية والجمالية التي يتضمنها وتقييمها من الناحية البلاغية، طرحنا سؤالا آخر على ضيفنا على الهاتف، فأدلى لنا الأستاذ الدكتور خليل باستان الأستاذ في جامعة العلامة الطباطبائي من طهران في هذا الصدد بحديث نستمع معا إليه.
من المعلوم أن الغرض الأول في التشبيه هو إبراز الفكرة وتجليتها جلاء تاما، كي تؤثر في قارئها وسامعها أقوى تأثير وأشده، وعادة تبرز أهميتها لما تأتي جديدة طريفة لم يسبق إليها أحد. فانظر إلى قوله عليه السلام: حيث جاء في وصيته للإمام الحسن المجتبى هذه العبارة هناك في وصيته، يقول: حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني، فصور العاطفة بشكل يدركه السامع عن طريق الإصابة، سواء كانت عن طريق الضرب بالسيف أو الرمي بالرمح أو السهم. فالألم الذي شعر به الإمام عليه السلام وأحسه في وجدانه انقلبت مباشرة مع الصورة إلى نفس السامع. وكذلك في هذا المجال وفي هذه الرسالة جاءت تشبيهات أخرى، منها قوله عليه السلام: ستكون كالصعب النفور، حيث استوفت جميع أركان التشبيه، فالمشبه الضمير في تكون وأداته الكاف، والمشبه به الصعب النفور، وهي من إحدى صفات الفرس الجموح، ووجه الشبه محذوف تقديره عدم السيطرة، وهو من باب تشبيه التمثيل. فانظر كيف صور النفس الأمارة السوء بالفرس الجموح الذي يمنع ظهره من الركوب، هذه أول صورة، ويرمي بالراكب أرضا مسروعا، هذه الصورة الثانية، فوجه الشبه منتزع من صورتين. فانظر إلى الصياغة الجميلة للإباء والامتناء، كيف صورت حسيا بشكل تؤثر في عواطف السامعين. وأخيرا نشير إلى قوله تعالى: قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلته، حيث اجتمعت على جميع أركان التشبيه. وهكذا لو أردنا السير مضيا في هذه التشبيهات سنجد لها أمثلة كثيرة، ونرجو من الله أن يوفقنا لصالح الأعمال.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتور خليل باستان، الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتواصل معكم حضرات المستمعين الأفاضل ضمن هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من طهران. مستمعين الأفاضل، من قصار كلمه سلام الله عليه والتي نلحظ فيها توظيف التشبيه بغزارة وبشكل متتال، قوله على دأبه في الإتيان بالتشبيهات البليغة المجملة: العجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، ونعم القرين الرضا. فالعجز مستمعين الفاضل وفتور الهمة والتقاعس ليس كالآفة، بل هو الآفة بعينها، لأن النفس المتعلقة بعالم المادة والشهوات ميالة إليه، فهو إذن آفة يبتلى بها الكثير من الناس، لأن القليل منهم يتمتع بعلو الهمة والسعي من أجل بلوغ المعالي وتحقيق الأهداف التي تبدو في الظاهر عسيرة مستصعبة.
وأما الصبر أيها الإخوة والأخوات فإنه يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة، فليس كل إنسان قادرا على التحلي بصفة الصبر، لأنه يتطلب منه أن يدوس على شهواته ولا يصغي لنداء غرائزه، فهو إذن نوع من الشجاعة. فيما الزهد يشكل بالنسبة إلى الإنسان ثروة عظيمة لا تنضب، لأنه يغنيه عن كل ثروة، فمن خلاله يمكن للإنسان أن يستغني عن الآخرين وأن يسمو ويترفع على غرائزه وأهوائه المادية، فهو يشبه إلى حد كبير القناعة التي قال عنها سلام الله عليه: القناعة كنز لا يفنى.
وأما الورع فهو مستمعين الأفاضل بمثابة الجنة والدرع التي تقي الإنسان من المخاطر التي تهدده، فكما أن الدرع يقي الإنسان من عوامل الأذى وربما الموت، فإن الورع والتقوى وخشية الله والشعور في أعماق النفس بالوازع والرادع الإلهي، كل ذلك هو بمنزلة الدرع الروحية والمعنوية التي تحفظ الإنسان من الوقوع في مزالق الخطايا والآثام والانحرافات. وأما الرضا بقضاء الله وقدره فهو القرين والرفيق الأفضل الذي يساير الإنسان في حياته، فحينما يستشعر حالة الرضا والتسليم بقضاء الله فإنه يغني نفسه بذلك من حالة التبرم والسخط على الإرادة الإلهية، والتي لا طائل من ورائها سوى أن يلقي الإنسان نفسه في مشاقة ومصاعب ومكابدات هو في غنى عنها. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.